الأعزاء المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
ورد في إنجيل متى الأصحاح 20 آية 30 أن أعميين كانا جالسين ففتح أعينهما. وقال في إنجيل مرقس الأصحاح 10 آية 46 وإنجيل لوقا الأصحاح 18 آية 35 إنه وجد أعمى واحدا اسمه بارتيماوس ففتح عينيه. ويقول متى ومرقس إن المسيح شفى الأعمى خارج أريحا، بينما يقول لوقا إنه شفاه عندما اقترب من أريحا.
يبدو أن العبارات الواردة في البشائر الثلاث عن شفاء المسيح عميان أريحا في سفرته الأخيرة إلى أورشليم غير متفقة في بعض التفاصيل. فبحسب ما جاء في متى شفى المسيح الأعميين عند خروجه من المدينة، ويذكر مرقس أعمى واحدا ويقول إن اسمه بارتيماوس، ويقول إن المسيح شفاه وهو خارج من المدينة. أما لوقا فيروي أن المعجزة حصلت عند اقتراب المسيح من المدينة، ويتكلم عن شفاء أعمى واحد. لا شك أن المسيح عمل معجزات كثيرة لم تدون، فمن المحتمل أن المسيح شفى أعمى واحدا عند اقترابه من المدينة، ثم شفى أعميين آخرين عند خروجه منها. وإشارة متى إلى شفاء أعميين بينما مرقس ولوقا يذكران شفاء أعمى واحد لا تنشئ صعوبة في القضية، فالقولان إن المسيح شفى أعميين وإنه شفى أعمى واحدا لا يتناقضان. مثلا تقول اليوم نزل برد، ثم تقول اليوم نزل مطر وبرد، العبارتان غير متناقضتين، كل ما في الأمر أن إحدى العبارتين أوفى من الأخرى. يتضح إذن أن المسيح شفى في أريحا أعميين على الأقل. ذكر مرقس منهما اسم الأعمى الذي تكلم عن شفائه، الأمر الذي يحملنا على الاستنتاج أن بارتيماوس هذا عاش عدة سنين بعد شفائه، وكان معروفا للمسيحيين الأولين، ولذا كان ذكر اسمه أمرا طبيعيا. ويمكننا التوفيق بين قول لوقا أن المعجزة حصلت عند اقتراب المسيح من المدينة، وقول متى ومرقس إنها حصلت بعد خروجه منها، لأن المسيح شفى أعمى عند اقترابه من المدينة وشفى أعميين عند خروجه منها. ويوجد حل آخر حاز قبولا من كثيرين. في لوقا 18:35 يقول لما اقترب من أريحا كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي. فنرجح أن بارتيماوس هو الذي كان جالسا يستعطي، ورواية القديس لوقا لا تفيد حتما أن المعجزة تمت قبل أن يدخل المسيح أريحا. فلو لم يكن لدينا إلا ما جاء في بشارة لوقا لجاز لنا أن نستنتج هكذا. أما وقد جاء في إنجيلي متى ومرقس ما يظهر أن المعجزة تمت عند خروج المسيح من أريحا، فعلينا أن ننظر في القضية نظرا دقيقا. نرى أن رواية لوقا لا تنفي إمكانية حصول الشفاء بعد دخول المسيح أريحا أو عند خروجه منها، لأن لوقا يقول فقط إن الأعمى كان جالسا يستعطي عندما اقترب المسيح من المدينة، ولا يقول صريحا إن الشفاء تم في اللحظة نفسها، أي قبل أن يدخل المسيح أريحا. نعم إن لوقا يذكر الشفاء قبل أن يذكر اجتياز المسيح إلى أريحة وخروجه منها، وهو إذ يذكر اسم الأعمى يشير إلى شفائه، مع أن هذا حصل بعد حين، أي عند خروج المسيح من المدينة. فمن المحتمل أن بارتيماوس دخل مع الجمع إلى أريحة، وعند دخول المسيح وأتباعه انضم الأعمى إليهما، وانضم أعمى آخر فصرخا معا إلى المسيح. وكثيرا ما نجد في الكتب التاريخية حوادث يسبق ترتيب تفصيلاتها مكانه الأصلي، كما نرى في قصة شفاء العميان هنا. يؤيد هذا ما جاء في لوقا 3، حيث نرى أن لوقا يتكلم عن سجن يوحنا المعمدان، ثم يتكلم بعد هذا على معمودية المسيح التي حصلت قبل أن يدخل يوحنا المعمدان السجن. وأمامنا حل آخر جاء به بعض مشاهير المفسرين، وهو أن متى البشير أورد خلاصة ما حصل في أريحة، وحبا في الإيجاز بدلا من أن يقول إن المسيح شفى أعمى عند دخوله إلى المدينة وشفى أعمى آخر عند خروجه منها، يقتصر على ذكر شفاء أعميين كانا جالسين على جانب الطريق، ولم يرى متى من اللازم أن يورد زمان ومكان المعجزة بالتفصيل. هذا الحل يلاشي التناقض الظاهري.
ورد في إنجيل متى الأصحاح 21 آية 2 أن المسيح أرسل تلميذين إلى القرية ليأتيان بأتان وجحش وركب عليهما، وورد في الأناجيل الثلاثة الأخرى أنهما أتيا بالجحش وركب عليه.
إليك نص متى 21:2 يأمر المسيح: اذهب إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطا وجحشا معها، فحلاهما وأتيان بهما. فلا مانع من أنهما أتيا بالجحش وأمه، وركب المسيح على أحدهما، وتمت بذلك نبوة زكريا 9:9 التي تقول إن المسيح سيأتي جالسا على أتان. لقد ركب إبراهيم الخليل على أتان لما كان متوجها ليقدم ابنه ذبيحة، وركب موسى الأتان لما توجه إلى مصر، وكذلك ركب المسيح أتانا. وفرش الجمهور ثيابهم في الطريق، فقد جرت عادة بني إسرائيل أنهم إذا ملكوا ملكا فرشوا ثيابهم أمامه كما فعلوا مع الملك ياهو، كذلك فعلوا مع المسيح، لأن الكتاب يشهد أنهم كانوا يعتبرونه نبيا عظيما. وقول البشير متى إنه ركب على كل منهما مراده إنه ركب على كل منهما بالتناوب، وقد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين.
ورد في إنجيل متى الأصحاح 21 الآية 19 والآية 20 أن المسيح نظر شجرة التين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ وورد في إنجيل مرقس الأصحاح 11 الآية 13-15 فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون وجاءوا إلى أورشليم. وفي آية 20 و21 وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينة التي لعنتها قد يبست. في العبارتين اختلاف، وفضلا على ذلك فليس للمسيح حق أن يأكل من شجرة التين من غير إذن مالكها، ولم يكن من المعقول أن يدعو عليها فيوجب ضرر على مالكها، وأنه يغضب عليها لعزم الثمرة في غير أوانها. ثم إنه لو كان إلها كما يدعي المسيحيون لعرف أنها بغير ثمر.
للرد على هذا الاعتراض أقدم 5 حقائق. أولا، لم تكن شجرة التين ملكا خصوصيا لأحد، بل كانت لعموم الناس، فكانت مباحا لأبناء السبيل أن يأكلوا منها بلا مانع، فكان للمسيح حق أن يأكل منها حسب نص الشريعة الموسوية في تثنية 23:25. حقيقة ثانية، لما كان على شجرة التين ورق أخضر، اتخذ المسيح ذلك علامة على وجود باكورة التين، فإن التين يثمر باكورة التين عند ظهور الورق، وأحيانا تطلع الثمار قبل النضج العام بأيام كثيرة، وهو المعروف عند العامة في الشام بالديفور. وقوله لم يكن وقت التين، أي لم يكن وقت جني التين العمومي، لكنه كان وقت باكورة التين. حقيقة ثالثة، هذه التينة مثل المرائي الذي يتظاهر بالتقوى وهو مجرد منها، عليه علامات القداسة وقلبه مليء بالنجاسة، والتينة الملعونة تشير إلى الأمة اليهودية التي خصها الله بالشرائع ولكنها لم تأتي بثمر. حقيقة رابعة، لعن التينة نبوة على مستقبل الأمة اليهودية، وإنذار المسيح للناس في كل عصر أنهم إن لم يأتوا بثمر القداسة والتقوى حلت بهم دينونة الله العادلة. حقيقة خامسة، لم يكن المسيح جاهلا بأمر هذه الشجرة، هو الذي يعرف خفايا الإنسان. لقد أخبر المرأة السامرية بكل ما فعلت، لكنه تصرف بهذه الكيفية ليعرف رسله العقاب الذي يحل بالمنافقين، وفي نفس الوقت يحل بالتينة التي أظهرت بأوراقها الخضراء أنها تحمل باكورة التين دون أن تحمله فعلا.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 7 0 0 07 شتوتغارت ألمانيا.